فقد كثرت الأسئلة عن البوابات الإلكترونية التي وضعها اليهود عليهم لعائن الله أمام أبواب المسجد الأقصى، وعدم السماح للمسلمين بالصلاة فيها إلا عبر هذه الأبواب، الدخول للمسجد عبر هذه الأبواب. هل يجوز أن ندخل المسجد ونصلي فيه عبر هذه الأبواب؟ لازم هذا الصنيع الذي لا ينفك عنه إقرار الولاية لليهود على المسجد الأقصى. المسجد الأقصى له 8 أبواب، وبعض الأبواب المسافة بين الباب ودخول المسجد متر أو 2 أو 3، وبعضها المسافة بعيدة. والمشهد السياسي الإعلامي إنما هو عند بوابة كبيرة تسمى بوابة الأخباط، بخلاف سائر البوابات التي يمكن للإنسان أن يدخل دون هذا الضجيج ودون هذا، يعني أن يعرض الإنسان نفسه لشيء. أولا، الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح، وهذه قاعدة قررها الكثير من أهل العلم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرات وكرات في مجموع الفتاوى. والذي حمدناه وفرحنا به اجتماع الناس مع المشايخ في فتوى واحدة في هذه المسألة، ولذا كانت هذه المسألة لها يعني من الأهمية بمكان. النظرة المقاصدية للمسألة أننا قبلنا تشريعات وولاية اليهود على المسجد الأقصى، وأن الواجب علينا أن نمشي برأيهم وأن يعني نقر تقريراتهم وما شابه، وهذا أمر باطل. فربي جل في علاه قال عن بيت الله الحرام عن المشركين: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالمسجد الأقصى ليست الولاية لليهود فيه أصلا، ولذا الناس لما شعروا أن اليهود يريدون ولاية لهم على هذا المسجد قامت قيامتهم. هم وضعوا هذه البوابات زعموا للكشف عن المعادن، فهذه الحادثة كشفت عن معادن أهل القدس، وتبين أن معدنهم أصيل، وأن حبهم ببيت الله عز وجل عميق، وأنه لا يمكن أن يفرطوا فيه. وأرجو الله جل في علاه أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يحقق لهم مسعاهم. المسجد الأقصى توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبلة أحبها الله 16 شهرا أو 18 شهرا كما ثبت في الصحيح. قال أهل العلم: لما كانت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في ذاك الحين، كان التوجه للأقصى أحب إلى الله من التوجه إلى بيت الله الحرام. في ذاك الوقت كان المسجد عظيم، وربي جل في علاه قرنه ببيت الله الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركت حوله، وهذه البركة باقية لا يمكن أن تزول، وهي باقية إلى قيام الساعة. وبركة بلادنا إنما هي جزء من البركة التي وضعها الله تعالى في المسجد الأقصى، إذ هي أقرب البلاد الشام إلى المسجد الأقصى. فأولياء المسجد الأقصى مسلمون مؤمنون، وليسوا بيهود ولا بكافرين. والواجب على صاحب الولاية أن يبقى ذا سيادة فيها، وليس ليهود أن ينازعوا فيها. ربي جل في علاه يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وسبيل نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالسبيل للكافرين على المؤمنين منفي في جميع صوره. هذا عموم، العموم يفيد النفي، العموم يفيد النفي في جميع الصور. فهذه هذا السبيل وهذه الولاية وهذه السيادة التي لليهود منفية في شرع الله جل في علا. فصلاة المسلمين في المسجد الأقصى ينبغي أن لا تكون عبر رغبة اليهود وطريقة اليهود في دخولهم، إذ هي منفية. فالعراق والصراع في هذه المسألة، ويهود مثل في أن المستحيل اليوم ممكن غدا، والممكن غدا واقع بعد غد. اليهود هذه سياستهم، لا يكلون ولا يملون، وهذه للأسف كذلك سياسة أهل الرافضة، وهذا الذي نخشاه على بلاد المسلمين. الرافضة يحتذون حذو اليهود ويسيرون سيرتهم في التخطيط البعيد والسعي الحثيث للوصول حتى إلى ما ربما يتوهمه بعض السذج أنه اليوم مستحيل، لكن ذلك خطوات عملية، هذا المستحيل قد يصبح ممكنا. ننتقل من الاستحالة إلى الإمكان، ثم بعد أن نرسخ الإمكان ووسائل الإمكان يصبح فيما بعد واقعا. ولذا التنبه للمسألة من الأصل هذا من الأمور المهمة، التنبه والتيقظ من الأصول. وقد قال قديما: من أحكم البدايات سلمت له النهايات، من أحكم البدايات سلمت له النهايات. وبلا شك أن الواجب في إحكام البدايات في مثل هذه الحادثة ومثل هذه المسألة التي نسأل عنها وكثر السؤال عنها إنما هو الموقف الذي صنعه إخواننا في الأقصى في عدم الاستجابة لمطالب اليهود ولا لما يعني أظهروه من الإذن والسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، إنما هذه وسيلة لشيء يريدونها فيما بعد. فالفتوى ينبغي أن تكون كما قلت وفق المقصد الشرعي الصحيح.